لأنه يعرف هذا الأستاذ أن يستحب العلماء ما كرهه سيدهم إلى ما أنا استثناء العلماء من الحكم وأن تراها صدرت من سيد العلماء في حقه هو ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. ولا شك أنكم على علم بحياة الصحابة مع الرسول عليه السلام أولا حياة السلف بعامة مع علمائهم ثانيا وأنكم لا تجدون في هذه المعاملة ما يستحبه العلماء أو بعض العلماء المتأخرين من استهزاء استهزاء القيام للعالم أو للصالح أو للملك العادل. كيفما هذه الحياة المستمرة على خلاف هذا الحكم المدعى استحبابه كيف يكون هذا الحكم مستحبا؟ والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم تأتي المشكلة الناتية من الاستهزاء المذكور لطائفة من المسلمين دون جماهير المسلمين، هل هذا يمكن التزامه وتحقيقه أم أن استهزاء استهزاء لطائفة دون الآخرين يجر فتحه للآخرين أيضا كما هو الواقع تماما؟ وإذا كان كما تعلم من القواعد الشرعية باب سد الذرائع، فإذا كنا نعلم أن أمرا مستحبا في الادعاء يؤدي إلى أمر غير مشروع حينئذ يقال في سد هذا الباب كما هو يعني عليه الفقهاء. لقد وصل الأمر لبعضهم أنهم رأوا ترك السنة الثابتة عن الرسول عليه السلام إذا صارت شعارا لبعض الطوائف المبتدعة، هذا شيء عظيم جدا وإن كنت لا أراه كذلك في مثل هذه الجزئية أنه ثبتت السنة عن الرسول عليه السلام ثم تبنتها بعض أهل البدع أن ندعها، لا أرى، لكن أولئك الذين يريدون أن يطبقوا هذه القاعدة وسعوا حتى شملوا السنة أن تترك لأنها صارت شعارا لأهل البدع. اليوم المسألة مسألة على العكس تماما. اليوم إذا لم يكن الجالس للداخل حتى لو كان من أهل العلم فضلا عما إذا كان من الوزراء أو الكبراء أو الأمراء إذا لم يكن تقوم القيامة عليه، هذا هو الحكم، شأن الحكم المستحب. نسأل الله إياه.
وإن لكم من أهل العلم شكرا عليكم
سواء كان أو لم يكن،
يعني لا حرج حتى لو يعني وقع في نفس الداخل لأنه ليس من أهل العلم، وإن كان مثلا يعني كبيرا في السن أو نحو ذلك، لا ينبغي لي أن أطبق هذه السنة ولا أنظر إلى هذه
العلم. لا تطبق، أو على العكس يعني نكره ما كره الرسول عليه السلام إلا في القاعدة الأخرى، أنه تضريب أحد الشرين على الآخر
في هذه الحالة،
بس يعني إذا كان أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كان الناس جالسون أو بعضهم ودخل رجل يخشى ظنه وسطوته فقام دفعا للشر، لا مانع، لكن نقول كيف نقوم تعبدا، كيف نقوم استحبابا ورسول كرهه عليه السلام، بل لقد وصل الأمر به إلى ما هو أهم من الكراهة التي قد يبدو لنا أنها كراهة تنزيهية. في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بأصحابه صلاة الظهر قاعدة، وصلى الناس من خلفه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا ففعلوا، ولما سلم قال كدتم آنفا أن تفعلوا فعل الفارس لعظمائها يقومون على رؤوس الملوك، يقومون على رؤوس الملوك.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ومن هنا كان المذهب الراجح مما اختلف فيه الفقهاء أنه إذا صلى الإمام جالسا صلى من خلفه أيضا جالسا. لماذا؟ في رفع المشابهة. سبحان الله، رفع المشابهة الشكلية بين هؤلاء المصلين وراء إمامهم الجالس مضطرًا وبين ملك فارس وأتباعه الذي يجلس هو اختيارًا بل واستكبارًا ويقومون هم خلفه إجلالا وتعظيما. ما أبعد المشبه عن المشبه به. مع ذلك
يقبل لين أنت شيخنا ولا
أنت شوف إن الشمس
غربت الشمس
غربت
غربت الشمس
خلاص هيك ما هيك ما يبين معك إذا تشوف قرص الشمس
إذا عمروا عليه من تحت عمروا من تحت مهم شبيه
هاي أريد أن أقول ما أبعد الشبه بالنسبة لسيد البشر يصلي لله جالسا وطاغية فارس يجلس متكبرا والصحابة الذين يصلون خلفه ما أبعدهم عن التكبر بأهل فارس يقومون على رؤوس ملوكهم. مع ذلك ما نظر الشارع الحكيم إلا إلى الظاهرة. المهم في الموضوع انه اسقط ركن من اركان الصلاه على المصلين خلف الامام بابطال فقط هذه الصوره. كيف نحققها نحن خارج؟ يدخل الداخل وليكن عالما وليكن صالحا فيظلون خائفين الى ان يجلس. أنا لا أستطيع أن أقول بأن هذه الصورة مكروهة وبس. كما يقال إن أنسى فلن أنسى. في دمشق يوجد مكتبة اسمها المكتبة العربية الهاشمية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصحابها من أفاضل الدمشقيين وأكبرهم وهو أحمد عبيد رجل أديب فاضل وشاعر وله أخوة آخرين صالحين وأحدهم اسمه حمدي استجاب للدعوة السلفية صاحب كبير ذكر لي القصة التالية. قال دعينا يوما إلى حفل كبير فأجلسونا في الصفوف الأمامية كما هي الرسوم والتقاليد. قال ما كنا نجلس حتى شاءت إشاعة في المجلس الآن يأتي الأمير فلان. قال فتوجهت العمار إلى الباب دخل الأمير قمنا ولم نلقيا منه حتى جلس في المكان في الصف الأول المهيئ له وما طال الانتظار حتى سرت إشاعة أخرى الآن يأتي الباشا الفلاني وفعلا دخل علينا الباشا. قمنا ما كدنا نجلس الآن يأتي الوزير الفلاني دخل قمنا هنا النكته. قال قلت في نفسي من هذه شغله من هي شاعر بنفسي الا كانه زنبرك تحت مني وقعد وقود وقود والله ما لنا خلاص من المشكلة هاي إلا أنه يتبع مذهب فلان، يعني ما كان سمعه مني. قالت لنا أرجع فيه الناس أمور يقولون أنه تحتهم نوابغ، هذه حقيقة تقع في البلاد العامة هذا في الواقع من النفاق الاجتماعي الذي عم وصم البلاد الإسلامية، وإن كان هذا سهلا بالنسبة للأمور الأخرى والأسف، لكن نحن نتكلم هذا بالنسبة للطلاب العلم أمثالنا والذين يحبون أن يقتدوا دائما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
لكن بين الغرفة فوق 25
في كثير من البلاد، لأن المسلمون تركوا شريعتهم إلى علوم زعموها، ونحن لا نقف في طريق العلم لكننا لا نهضم بديننا وشريعتنا. في الكويت أيضا يصلون الفجر قبل الوقت بثلث ساعة، المغرب كذلك، الطائف كذلك، في المدينة كذلك. أنا جاوبت المدينة في أثناء عمري أو حججي خرجت قبل الفجر بربع ساعة أو نصف ساعة شرقا حتى وصلت للدوار الكبير الذي يأخذ المسافر إلى المطار يسارا. أوقفت السيارة هناك على حرف الطريق أراقب الفجر، كنت أنا بسيارتي وإذن لي أيضا بسيارتي محمد وقد يأتينا قريبا إن شاء الله. المهم ونحن بالانتظار هناك وإن دوري الشرطة مقبلة من أحد المطار، قلت لصاحبتي زوجتي كانت يعني لا شك أن هؤلاء سيصلون إلينا ويسألوننا عن وقوفنا هذا لأنه في يعني مريب، وفعلا هكذا كان. أولا اتصلوا مع أبني لخلفي شو قالوا والله والدي سيارة يراقب طول الفجر، جاء إلي وسألني السيارات وأجبت نفس الجواب، قال نفس وقوفنا يعني مش مرغوب فيه نرجو الانطلاق، كنا قريبا ان شاء الله. المهم جلسنا هناك ننتظر حتى طلع الفجر الصادق، وكان الاذان مسجد النبوي قد اذن قبل ثلث ساعه، ومن يومئذ لم اصلي في المسجد، ساصلي في مسجد في محل طبعا ما اعرف اسمها، رجوعا الى المسجد على اليد اليمنى في محل كان فيها مسجد وكان حواليها اكثرهم من طلاب العلم الكويتيين، فكانوا هناك يصلون الصبح بعد نصف ساعه، فقلت هذا هو المكان المناسب لصلاة الفجر. المهم هذه مصيبة العالم الإسلامي ما أدري كيف العلماء لا ينبهون الناس إليها، لو اتبعنا أيوه خلينا نصلي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر.
أنا بقول خير الطعام ما دخل الجنوب بغير خوف. خاصة بالنسبة للشيخ المسلم اللي مثلي. ما خلصنا من قيام
الصلاة؟ خلصنا شيخنا إن شاء الله، ولكن الشيء الأهم في المسألة قضية أصولية.
وهي؟
وهي أن محمد بن حزم رحمه الله تعالى يقول عندما يتحدث في الأحاديث التي تتعلق بأبواب معينة بالفقه، يقول إن لم نعرف الناسخ من المنسوخ حملت علينا أن نؤمن القواعد الأصولية، وذكر منها القاعدة المعروفة عنده التي دائما يدندن عليها. فيقول عند هذه الحالة، عند عدم معرفة الناسخ من المنسوخ، نعمل قاعدة الأخذ الزائد عن الأصل. هذه القاعدة في قضية صيام يوم السبت أظنها في حد علم شيخنا أنها تكون قاعدة قوية جدا. أنا اطلعت على رسالة الشيخ علي أو الحارث، وعلى ما كتبته أنت شيخنا في كتب متفرقة عن صيام يوم السبت، فما وجدت هذه القاعدة بحرفيتها هكذا، مش منقول عن محمد. عندما يقول نأخذ بالزائد على أصل إن لم نعرف الناس من المنسوخ، وأنا شفنا هذه القاعدة عند إعمالها تكون إن شاء الله جيدة جدا. فالأخذ بالزائد على أصل، الأصل الشرعي هنا عندما تنطبق على هذه المسألة، الأصل الشرعي أن تصوم أي يوم شئت، والزائد على أصل ما هو أن لا تصوم هذا اليوم المعين. فعند إعمال هذه القاعدة تكون لها أثر طيب إن شاء الله.
وهذه تخالف قاعدة إذا كان هناك حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح؟
لا، ما تخالف شيخ.
كل دروب الطاهون.
إذا هذا هو نفس المعنى
شيخ؟ نعم.
إذا الآخر الزائد أنا أصل معناه أن
لأنه أكش الآن هذه أقوى من تلك. لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم السبت بعد أن نهى عنه، ماذا نفعل؟
نقدم الحاضر المبيح.
مع أنه هنا عرف أنه تأخر المبيح عن الحاضر. على كل حال نسأل الله أن يهدينا إلى الحق بما اختلف فيه الناس. وفيكم بارك.
إذا القاعدة نستطيع أن نقول إنها معنى هذه القاعدة.
نعم.
لكن مفهوم آخر.
أي نعم.
أي نعم. أنا حدثت الناس اليوم عن ماذا أقسامي. اليوم لم. وذكرت لهم النهي عن يوم السبت على أساس إنه في نهي. وفي استثناء وفي تأكيد، الاستثناء إلا في الفريضة، والتأكيد يعني لو لم يجد أحدكم إلا الضحى عنده في الجنبور. فقلت يعني مش بس نهي، نهي وتأكيد على عدم الصيام إلا في الفريضة، وتأكيد وأن ينبغ الإنسان على أساس التأكيد. فجاءني واحد من الإخوان قلنا أخي الدكتور حمير يقول غير هذا الكلام. وامبارح تكلم معنا ابو غزال، هذا كل ابو غزال من الصوفيين معروفين،
محمد مراد ايضا.
انظر الان هذه القاعده اهم مما نقيتها على ان لها قيمتها. صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس امر اولا متفق على شرعيتهما، لكنه إذا صادف يوم عيد هل يصام؟
لا.
هنا لا تنفع ذيك القاعدة، لكن تنفع قاعدة الحاضر مقدمة على المبيح. لهذا قلنا نحن في مناسبة يوم عرفة كان يوم سبت، بعض العلماء كما لا يخفى عن الجميع يتعودون النهي عن صوم يوم السبت بإفراده، هذا هو المنهي عنه. أما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فهو جائز عنده. ورب إنسان يفاجأ بصوم يوم عرفة ويوم السبت فيصوم، فللخلاص من مخالفة النهي ونوع على ذلك التأويل الواهي عندي لازم يصوم اليوم اللي بعده، وإذا اليوم اللي بعده يوم عيد ماذا يفعلون؟ لذلك الحاضر مقدم على المضيع.
وبما أن شيخنا معلوم يوم عرفة سيصوم يوم الجمعة.
نعم.
بما أنه معلوم عنده يوم عرفة.
يوم الجمعة.
سيصوم يوم الجمعة.
أيضا منهي عن صيامه ولو كان إذا كان لوحده. يعني.
لا بالنسبة للاقتران شيخ.
بالنسبة لإيش؟
بالنسبة للاقتران أو الإضافة.
آه.
ويصوم يوم الجمعة ليصوم معه يوم السبت.
آه.
أي نعم. يعني ما يصوم يوم الأحد لأنه يوم عيد.
أي نعم.
أي نعم.
ما يجوز. لكن أنا أردت أن أقول شيئا عمليا. عامة الناس بحكم انصرافهم عن العلم ما بيستطيعوا يطبقوا دقائق المسائل العلمية كهذه التي نحن في صددها، فمن باب سد الذريعة غير نص الحديث في النهي عن صوم يوم السبت إلا في مفترض عليكم، نقول ينهى عن صيام يوم السبت لأن الناس حيتخذوها قاعدة ولو يعني ما صاموا يوما قبله أو يوما بعده. طبق الحديث على ظاهره وعلى الاستثناء الوحيد الذي جاء فيه، ليس إلا. ولذلك أنا أستقبح جدا القيد الذي يضيفونه يعني بعضهم أن إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده قياسا على يوم الجمعة. أقول هذا سبحان الله يشبه الاستدراك على الشارع الحكيم أو على الرسول الكريم الذي مما اصطفاه رب العالمين على سائر العالمين لأنه أوتي جوامع الكلم. فهذا الذي أوتي جوامع الكلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. نقول نحن متأولين إلا فيما افترض عليكم وإلا إذا ضمنتم يوما قبله أو يوما بعده، هذا استدراك سبحان الله. ونقول لو كان لا سبيل للجمع إلا بهذا الاستدراك نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن سبيل واجب. لذلك فينهى الناس نهيا مطلقا إلا في الغرب. أنا يا أبا معاذ عندي موعد بعد العشاء، إذا كان عندكم
وقت
أسئلة مدعونا بها.
ماشي توكل على الله. احنا نقدم الضيف الان الدكتور سعد.
هو الحق له.
الا اذا كان في سؤال يعني مستعجل اذا عندك سؤال. لا هو الضيف جالس على الفتره مع الشيخ، اذا كان عندك سؤال مستعجل.
نعلمه
ماشي. نعم. عندك محمود. تفضل. احنا بالنسبه للشيخ الاسلام ابن تيميه عندما يتكلم عن المنطق والفلسفه يقول إنها مادة لا يستفيد منها الذكي، لأن
وإن لأن ما فيه من براهين وأدلة عقلية تجدها في الكتاب والسنة. إذا لا فائدة فيها والغبي لا يفهم فيها شيئا. لكن محمد بن حزم في هذه المسألة يقول المنطق من نهى عنه فإنه فيه شيء في عقله غير صحيح، يعني يتهم بقلة العقل وقلة الذكاء. المنطق حتى يقول لا بد منه في فهم ما جاء في الكتاب والسنة.
يدك اليمين، يدك اليمين، أيوة،
إقامة إبراهيم والأدلة شيخي العقلية المنطقية في حد ذاته. قال هذه تعين على فهم الكتاب والسنة وتعين في الجدل في المناظرات وفي مقارعة اليهود والسفسطائيون والنصارى أيضا وأصحاب الكلام من الفرق الإسلامية كلها. فيرى أنه المنطق لا عيب فيه لما أخذه ما أخذه الصحيح. إقامة البرهان العقلي مثلا عندما يناقش السفسطائيون أو عندما يناقش السفسطائيين شيخ لا يتكلم ببراهين عقلية، يبطل براهينهم ببراهين عقلية محضة.
قد يفيد المناطق لكن لا يفيد العلماء المسلمين وبخاصة منهم علماء الكتاب والسنة، لأنه كما نقلت عن ابن تيمية في القرآن وفي السنة ما يغني عن كل تلك البراهين والأدلة. لكن الواقع المؤسف، وهذا من آثار علم الكلام، لما انصرف كثير من الفرق عن براهين الكتاب والسنة وابتلوا بدراسة المنطق وجدوا فيه ما يتوهمون أن فيه براهين وأدلة ممكن إقامة الحجة بها على الخصوم، هؤلاء فقدوا البرهان الحقيقي فوجدوا البرهان الوهمي له فعل له أثره. وابن حزم بلا شك يعني كان يعيش في مجتمع مبتلى فيه بفرق وطوائف من اليهود والنصارى على اختلاف مللهم، فوجد أن في علم المنطق ما يساعد على إقامة الحجة عليهم بعلمهم، لكن المسلم ليس بحاجة إلى شيء من هذا. وأعني طبعا بعد ذلك البيان المسلم العالم بالكتاب والسنة. يعني يقول مثلا قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا برهان شرعي لكنه أيضا عقلي ومنطقي. لا يجد العالم بأدلة الكتاب والسنة أبدا ما يستفيده من العلوم الأخرى إلا إذا جهل ما في الكتاب والسنة. هذا رأيي والله أعلم. وين السؤال اللي بده؟
وين السؤال؟ في قضية هذه اللي على قضية السلف، أنا ما سمعت ما قرأت أخواتكم، بس يعني كان في شيخ تكلم في القضية ونقل أقوال ابن تيمية وابن القيم في الكلام، قال ابن القيم يعني نقل عن الأوزاعي وعن يحيى بن قطان ضعيف الحديث أو يعني تشكيك الحديث، وقال بالنهاية قال إنه هذا مخدوش الحديث، والحديث تبع إنه اللي كان أكثر ما يصومه صلى الله عليه وسلم السبت، والأحد قال مش مخدوش، فقال قدم هذا في الأسر للترجيع وسلم، وذكر أدلة إنه نقلها ابن تيمية وقضاء الصلاة.
نحن كنا ذكرنا كلام ابن القيم وشيخه ابن تيمية في منار السبيل، ونحن على كل حال وأرجو أن تكونوا معنا في هذا، لسنا تيميين صح؟ فنحن أتباع الحق حيثما كان، نحن تعلمنا من الشيخين المذكورين هذا المبدأ أن الحق لا يعرف بالرجال وإنما الرجال تعرف بالحق، تعرف الحق تعرف الرجال. ابن تيمية وهو بلا شك أعلم من تلميذه ابن القيم الجوزية بداهة ليس نبيا معصوما. نحن ننظر إلى آرائه وإلى أفكاره من نفس المنظار الذي هو كان ينظر به إلى مسائل المخالفين ويرجح منها ما يراه مناسبا لأدلة الكتاب والسنة. فكنت ذكرت في الإرواء وربما في غير الإرواء أيضا مما لم ينشر بعد أن العلماء انقسموا حول هذا الحديث إلى طائفة، فبعضهم نقل عن إمام دار الهجرة أن الحديث كذب، وهذا أفسد قول قيل في هذا الحديث، لأن كون الحديث كذب لا يمكن المصير إليه إلا بوجه من وجهين لا ثالث لهما، إما أن يكون لم يروى إلا من طريق كذاب وضاع فيقال في هذا الحديث كذب أو موضوع، وإما أن يصادم نصا من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح عنه فيقال إنه معارض الكتاب والسنة فيضرب به عرض الحائل. هذا الحديث ليس فيه شيء من هذا ولا هذا، ولذلك هذا النقل الذي نقل في بعض الكتب ويتشبث به بعض الدكاترة المعاصرين الذين هم حقيقة غرباء عن علم الحديث وعلم الفقه، عن أصول علم الحديث وعن أصول علم الفقه، فقد كانوا نشروا قبيل يوم عرفة نشروا مقالا في جريدة السبيل لدكتور باسم ما أدري هل اسم حقيقي هو اسم مستعار، لأننا نعلم في العصر الحاضر أنهم يشتكون مثل هذا السبيل. اسم هذا الدكتور جمال أبو حسان أو أبو إحسان، أنا الآن أشك، المهم ما بيهمني اسمه، بيهمني بحثه. فنقل في هذا البحث خلاصة تناسبه هو مما كنت ذكرته في الإرواء، ومن ذلك أن هذا الحديث كذبه بعض الأئمة. وهذا التكذيب لو كان ورد إلينا بالسند الصحيح عن إمام مالك أنه قال في هذا الحديث أنه كذب رددناه، ولا نقول هذه قولة عالم له قدر منزلته عندنا، لكننا لسنا أيضا مالكيين، وإنما نزن كلامه بميزان الشرع المستقيم. فكيف وهذا النقل لا سنام له ولا خطاب، فإذا يضرب به عرض الحائل. لو ورد ذلك عن مالك بالسند الصحيح نرفضه، لأنه يخالف الحديث الصحيح. هذا أسوأ ما قيل في هذا الحديث.
يتلو هذا القول بأنه حديث منسوخ، وهذا ما ذكرته وأنت آنفا نقلا، طيب ما الذي نسخه؟ من قواعد علماء الحديث أنه إذا تعارض حديثان في الظاهر وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق، هذا قول إمام المحدثين في عصره إلى اليوم دون منازع، أعني به أحمد بن حجر العسقلاني، ذكر ذلك في شرح نخبة الزمين، في شرح النخبة أنه إذا كان هناك حديثان مقبولان من قسم مقبول، يعني به الصحيح والحسن، وكان مختلفين وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق، هكذا هو يشير إلى هذه الوجوه، لأن الكتاب مكثف كما هو معلوم رسالة، لكن الحافظ العراقي الذي هو الشيخ ابن حجر العسقلاني أبلغ الوجوه إلى أكثر من 100 وجه، 100 وجه في كتابه في التعليق على مقدمة ابن الصلاح، فإذا لم يمكن التوفيق بين الحديثين المختلفين بوجه من هذه الوجوه 100 وزيادة، قال ابن حجر حينئذ صير إلى طلب الناسخ من المنسوخ، وهنا وقفة ليقال هذا ناسخ وهذا منسوخ، لا بد من معرفة التاريخ المتقدم من المتأخر، ولا شيء من هذا في موضوعنا هنا أبدا، مع أن هناك وجه نظر أخرى، لو كان هناك قول يخالف قولا ولا يمكن التوفيق بينهما، أو هناك فعل يخالف فعلا لا يمكن التوفيق بينهما، صير إلى طلب الناسخ والمنسوخ، فإذا لم يمكن لأنه لم يعرف المتقدم من المتأخر لا يجوز علميا أن يقال هذا ناسخ وهذا منسوخ، إذن هذه المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة قال صير إلى الترجيح، إذا الأول توفيق، الثاني طلب الناسخ من المنسوخ، الثالث هو ترجيح أحد المختلفين عن الآخر، مثلا أحد النصين صحيح والآخر حسن، ترك الحسن وأخذ بالصحيح، أحدهما صحيح لكن الآخر صحيح ومشهور، ترك الصحيح وأخذ بالمشهور، أحدهما مشهور لكن الآخر متواتر، ترك ذاك وأخذ بالمتواتر، وهكذا. قال فإن لم يمكن وكل العلم إلى عالمه، قلنا الله أعلم، إذا هناك صعوبة شديدة جدا عند العلماء أن يقال في حديث مختلف مع حديث آخر إنه منسوخ، لأنه لا بد من طلب التاريخ الذي يحدد المتقدم من المتأخر، وهذا كما قلت إذا كان قول يخالف قولا أو فعل يخالف فعلا، مثلا في عندنا في السنة الصحيحة أن الرسول عليه السلام كانت إذا مرت به جنازة قام لها. هناك حديث أنه لم يقم. قيل لعلي حينما رؤيا أنه لم يقم قال فعل رسول الله قام ثم ترك بعده. ثم ترك هذا نص لأنه متأخر الترك عن المتقدم. هناك مثلا حديث قولي قال الرسول عليه السلام الماء من الماء وأظن تدركون معي معنى الماء من الماء.
نعم
كذلك ولا ليس كذلك؟
تلقت الأمور الخلافة.
هذا يشرحه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق باب أحد الصحابة الآن نسيت اسمه وربما يكون هو أبو رافع تأخر بالرد عليه ثم خرج مسرعا والظاهر أنه عليه السلام شعر منه بأنه كان على زوجته وأنه ليتجاوب مع الطارق قام عنها فقال له عليه السلام إذا أقحطت فلا غسل عليك إنما الماء من الماء يعني إذا لم تنزل الماء ولو أنك جمعت فلا عليك غسل. هذا حديث خلاف ما عليه العلماء قاطبة الآن لكن هناك حديث عن السيدة عائشة أولا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. ثم هناك حديث يشبه حديث علي المذكور آنفا من حديث أبي بن كعب قال كانت الفتوى بأن الماء من الماء في أول الإسلام مثل هذه النصوص يمكن أن يقال هذا ناسخ وذاك منسوخ. أما مجرد تعارض بين قول وبين فعل فيقال الفعل نسخ القول هذا لا مثيل له في الإسلام. ولذلك كنت قرأت منذ 30 سنة بحثا رائعا جدا حول هذه الدقيقة في مسألة أخرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضوع حديث الذي ذكرناه من قبل إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا نحن نذكر الحديث باختصار الآن وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. لقد أصاب هذا الحديث رشاش ما أصاب حديث يوم السبت فقيل بأنه منسوخ. ما هو ناسخه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته للصحابة جالسا وهو من خلفه قيام. هنا شاهد كلام ابن تيمية يقول فعله صلى الله عليه وسلم لا ينهض على نسخ قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. قال ذلك لأن القول كل دلالته إنما هي أنه يجوز هذا الفعل لكن الحديث يأمر بأن يصلي الناس من خلف الإمام الجالس جلوسا. فإذا كان ولابد من تسليط الحديث الفعلي في هذه المسألة على الحديث القولي وكان معلوما لأن الحديث الفعلي تأخر عن الحديث القولي، قلنا فعله دل على الجواز لكن الأمر يفيد الاستحباب، أي إن الفعل رفع دلالة الأمر الوجوب، لكن لا ينصفه لأن الفعل ما في عنده القوة في نسخ الأمر حتى بمعنى الاستحباب، لا. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لذلك هو يقول: وأحسن ما قرأته أو رأيته وبعد كلامه من الجمع بين صلاة الرسول عليه السلام جالسا وبين حديثه في النهي عن صلاة المؤتمين خلف الجالس قياما، هو كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: حديث النهي يحمل على الإمام الذي ابتدأ الصلاة جالسا، وحديث صلاة الرسول عليه السلام قائدا يحمل على الإمام الذي ابتدأ الصلاة قائما ثم اضطر إلى الجلوس فيستمر المصلون خلفه قياما. هذا سبيل من سبل التوفيق التي أشار إليها الحافظ العراقي فيما ذكرت آنفا، أن وجوه التوفيق أكثر من 100 وجه. إذن هذا وجه التوفيق، ففعله عليه السلام لا ينهض لنسخ قوله وإنما لتقييد الأمر لأنه للاستحباب وليس للوجوب. فالآن هنا بالنسبة للذين يقولون أن حديث يوم السبت منسوخ، ما الذي نسخه؟ ليس هناك إلا حديث أن الرسول كان يصوم أو صام يوم السبت، هذا على فرض التسليم بصحته، وفي ذلك كلام مذكور في بعض تخريجاته. ليس عندنا بيان أن هذا فعله عليه السلام بعد النهي، فيبقى الحديث سليما من معارضة فعله لقول عليه السلام، وليس الأمر كما هو في حديث صلاة الرسول جالسا حسب ما ذكر ابن تيمية. مع ذلك بالنسبة لهذه المسألة بالذات أستدرك ما فاتني ذكره آنفا، الحافظ بن حجر العسقلاني يذكر رواية كنت أتبعه فيها تشريما لعلمه، ثم وجدت ما ذكره في كتاب المصنف لعبد الرزاق بعد أن طبع والحمد لله. يذكر الحافظ، ورأينا هذا في نفس الكتاب، أنه روى بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك حادثة صلاته جالسا في مرض موته قال لهم هذا الحديث: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. هذا حديث صحيح السند لكنه مرفد، ولو كان مسندا لانتفى التأويل الذي ذهب إليه ابن تيمية نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله جميعا. الشاهد حديث يوم السبت لا يوجد أن النبي صام يوم السبت، مع الإشارة إلى أن في ثبوت الحديث بعد أنه صام بعد أنها، فيبقى إذن صيام يوم السبت دون معارض. وهنا نحن نقول شيئا نذكر به طلاب العلم، تفضلوا كلوا لأنه يمكن تبقى قرب الأذان الله أعلم.
هل يبقى هنا مسألة الجلوس خلف الإمام؟
أذكر شيئا وهو أن على كل طالب العلم أن يتذكر المعنى الآتي ذكره: كل نص عن الرسول عليه السلام فيه نهي عن شيء ينبغي أن نستحضر أن هذا المنهي عنه في هذا النص كان من قبل مباحا، كان من قبل مباحا، وهذا إيش معنى ناس. وحينئذ فسواء وجدنا نصا بأن هذا الذي نهى عنه فعل في زمن الرسول منه أو من غيره أو لم نجده، فمجرد مجيء النص الناهي عن هذا الفعل نشعر بأنه كان مفعولا من قبل، ولذلك نهى عنه الشارع. لا يستثنى من هذا إلا ما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه محرم في كل الشرائع كالشرك والزنا ونحو ذلك. المقصود فالآن لا تصوموا يوم السبت، أي كان يوم الصبت يصام، فنهى الرسول عليه السلام عنه ثم حدد. نعم ثم حدد وبين أنه لا وجه لصيام يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لذلك القول بأن حديث يوم السبت منسوخ هو يتلو في الضعف القول بأن هذا الحديث كذب. يأتي أخيرا القول الثالث وهو الذي ذكرناه آنفا، أن النهي إنما يعني إفراده بالصوم، لكننا نقول هذا تأويل لا وجه له، لأننا قلنا أن لكون الرسول صام يوم السبت في ثبوته نظر، ثم على التشكيم بثبوته فلم يثبت أنه صام بعد النهي، فإذا لا وجه لهذا التأويل، وثم لا وجه لمثل هذا الاستدراك، فنقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإلا أن يصوم أحدكم بأن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده. أما أن الحديث كذب فقد قلنا بأنه أبطل ما قيل، لأن للحديث ثلاثة طرق وكل طريق منها صحيح لذاته، كيف يصح يقال في مثل هذا الحديث أنه كذب؟ كل ما في الأمر هناك تقصير وقع من الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله أنه وصف هذا الحديث في كتابه التلخيص الحبير بأنه حديث مضطرب الإسناد، وهنا بحث يتعلق بعلم المصطلح. أن الحديث مضطرب معروف طبعا وجهه في المصطلح، لكن ليس كل اضطراب في حديث ما يعتبر علة وضعفا في الحديث، لأنه قد يكون الاضطراب نسبيا، وهذا هو الواقع هنا. هذا الحديث قلنا له ثلاث طرق، ثلاث أسانيد، في سند من هذه الأسانيد فعلا وقع الاضطراب الذي ذكره ابن حجر. فلو سلمنا بأنه اضطراب مؤثر ومضعف للسند تركناه، وبقي عندنا إسنادان صحيحان لا غبار عليهما. مع ذلك ليس كل اضطراب مؤثر في صحة الحديث، لأنه يكون اضطرابا نسبيا، أي يكون الحديث في السند الذي جعله مضطربا يكون اضطرابه عن راوي معين، وتأتي الوجوه مختلفة عن هذا الراوي المعين، وفعلا يحار الباحث في ترجيح وجه على وجه. لكن هذا الذي دارت الطرق عليه واضطربت عليه قد توبع من راوي آخر وبدون أي اضطراب، فإذا هذا اضطراب نسبي لا يؤثر في متن الحديث، وهذا ما نص عليه علماء فصل الحديث بأنه ليس كل اضطراب يؤثر في صحة الحديث. الاضطراب المؤثر هو الذي لا يوجد وجه يساعد على ترجيح وجه على وجه آخر، فإذا جاء وجه يساعد على ترجيح وجه لوجوه الاضطراب الكثيرة ودرس هذا الوجه دراسة موضوعية وتبين أنه إسناد صحيح دون النظر للوجوه الأخرى، فهذا الاضطراب يكون اضطرابا مريوحا لا تأثير له. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في مثل هذا الحديث. تفضلوا. ما صار وقت الصلاة؟
لا لسه لسه خمس دقائق.
مضى؟
خمس دقائق باقي.
باقي. تفضلوا.
هم يعتقدوا أن حديث جويري هو الذي ينسخ الحديث هذا.
نعم.
هم يقول لهم أن حديث جويري ينسخ هذا الحديث.
الله أكبر. الله أكبر.
يا بنات يا ولد
شيخنا، بالنسبة وجوه الترجيح التي ذكرت عن العراقي رحمه الله تعالى أن حديث صحيح يأتي حديث مشهور فيرجح المشهور على الصحيح، شيخنا كلام محمد بن حزم هنا يعني أجد فيه المعارضة الشديدة لهذا الكلام. يقول الكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بالحديثين ولا بد من التوفيق بينهما بأي طريق من كان.
ليش معنى هالكلام هذا مثال؟ ما استوقف كلامنا السابق؟
انتبهت شيخنا.
إذن كيف تقول هذا؟
بالنسبة للعراقي شيخنا رحمه الله يقول إذا جاء حديث صحيح وحديث صحيح مشهور فيرجح المشهور على الصحيح.
متى؟